حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 13 من شهر صفر من العام 31 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أشكر الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة شكراً كثيراً، وأذكره ذكراً كثيراً كما يحب ربي ويرضى، على هذا الاجتماع الذي كان بعد اجتماعات كثيرة تحت إشراف جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت، ممثلاً في فرعها بمحافظة الجهراء. وأشكر الإخوة المنظمين لمثل هذه اللقاءات المباركة التي فيها النفع والفائدة. ثم أني أرغب من الإخوة أن يقننوا لنا وقت، أو أن يحسبوا لنا وقتاً من أجل أن لا نطيل وألا نثقل عليكم، فلعل أن يكون هناك وقت هو وقتا مسموحا به أن نتحدث، فإذا انتهى الوقت يبقى أو ينذكر قبل الوقت، لأننا سندخل في موضوع مهم وعميق، وينبغي لنا أن نرد هذه القضايا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا إذا حققنا الإيمان، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة، قد يقول البعض من الإخوة ممن سمع أو رأى أو قرأ عنوانة هذا اللقاء: حكم بالغة من مقتل ابن رسول الله الحسين بن علي رضي الله عنهما. قد يقول قائل: ما لهذا المحاضر يثير موضوعا لا ينبغي إثارته، لأن منهج السلف الصالح هو أنهم قد لا يذكرون أو لا يتعرضون لمثل هذه الموضوعات. فأقول إجابة على هذا السؤال: اليوم وأعني باليوم هذا العصر الذي نعيشه، هناك قنوات تبث وإذاعات تذيع ومواقع تكتب حول مثل هذا الحدث وغيره من الحوادث، فإن العلاج لمثل هذه الأمور هو أن نعرض مثل هذه الموضوعات التي لم تعد أو لم تصبح خافية على كل إنسان، ثم إن هذه الحوادث هي من قضاء الله الكوني الذي كتبه الله، وما كان له أن يكون لولا أن الله قدره في الأزل، وهذا هو القضاء الكوني. إن عندنا قضاء شرعي وقضاء كوني، القضاء الكوني لا بد أن يقع، وقد يحبه الله وقد لا يحبه، ومثل هذا المقتل، مقتل الحسين رضي الله عنه، قضاء كوني لا يحبه الله لكن الله كتبه في الأزل، كقول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كوني الله لا يحبه. القضاء الشرعي هذا الله يحبه، قد يقع وقد لا يقع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. معظم الناس لا يخلصون أو لا يفردون الله بالعبادة. هذا القضاء الكوني الذي جرى لا بد له من حكم، وما كان الله سبحانه ويتنزه جل وعلا وهو الكبير المتعال أن يكون هناك قضاء ليس له مصلحة أو ليس فيه حكمة. فالحوادث والنوازل التي وقعت قديما وحديثا سواء في هذه الأمة أو قبل هذه الأمة هي حوادث ونوازل وقضايا هي لحكمة بالغة. من هنا كان الحديث عن هذا الموضوع لاستخراج الحكم مما عليه السلف الصالح. أما أن نذكر هذه القضايا من أجل أن ننال من زيد أو نخطئ زيد أو نفضل بين فلان وفلان، فتلك أمة غابرة، ينبغي أن لا نطعن في زيد ولا نمدح فلانا من تلقاء أنفسنا، ولكن المعول عليه في هذا اللقاء والذي يهمني هو آخر اللقاء هو أن نستخرج الفوائد والحكم البالغة من مقتل الحسين. وإن كان هذا الموضوع نشرت يعني ملخصه في موقع إلكتروني أو صحيفة إلكترونية تسمى أو تدعى بعاجل، وحصل فيه تعليقات كثيرة من أطراف عدة، استفاد من استفاد من هذا الطرح، وعلق من علق. الذي يهمني في هذا اللقاء أن أؤكد على هذين المحورين وهاتين النقطتين، وهي قضية أن هذا الموضوع ليس بخاف على أحد حتى يعني لا نتحدث عنه، ثم أيضا هدفنا منه هو أن ننتفع من تلك الأخبار والحوادث والنوازل والقضايا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. والله سبحانه وتعالى لما حصل هذا الموقف أو هذا الحدث العظيم أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتفع منه البشر. أعود فأقول الحسين هو الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وأبو طالب هو عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. الحسين أبوه علي وأمه هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسين قيل ولد في شعبان لأربع مضين من شعبان سنة 4 من الهجرة، والحسن في شعبان سنة 3 من الهجرة، كذا قيل. وقيل بينهما طهر واحد أو هو فترة الحمل، فليس بينهما إلا سنة أو هي أقل. الحسين رضي الله عنه وأرضاه كما في الأحاديث المشهورة في فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب حسينا، من أحبني فليحب حسينا. يقول الذهبي سنده جيد. ومن الحديث الشهيرة والصحيحة أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نشأ الحسين نشأة صالحة، كيف لا وهو يغرف ويشرب من معين صافي في بيت من أفضل بيوتات المدينة، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت أمه فاطمة وأبوه علي رضي الله عنهما وأرضاهما. كان له مكانة ومنزلة عظيمة، ترعرع الحسين، كبر الحسين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين محبة عظيمة، وكان يكره أن يسمع صياحهما أو بكاءهما، ولهما من المنزلة ما ليس لغيرهما. أضف إليهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أيضا أسامة بن زيد بن حبه. الحسين رضي الله عنه وأرضاه كبر ثم بلغ 5 أعوام، فكان يلعب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يثب على ظهره ويلعب على صدره، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على 4 ثم يركب الحسن والحسين ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. وقيل أنه مرة كان الحسين يلعب على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال الحسين على فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من بوله. وفي مرة من المرات كان الحسين ابن 5 سنين يزيد أو ينقص، فانطلق أو جاء يركض مرة يريد أن يلج على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أم سلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأم سلمة: احفظي علينا الباب. وكان عنده كما يقول أنس ملك القطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعنده ملك القطر: يا أم سلمة احفظي علينا الباب، يعني لا يدخلن علينا أحد. فجاء الحسين فاقتحم وجعل يتوثب على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقبله ويرشفه. فقال الملك: يا محمد أتحبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الملك: يا محمد إن أمتك تقتله، أو إن أمتك ستقتله، إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه؟ قال: نعم. فجاء بسهلة أو بتراب أحمر، يقول الذهبي وسنده صحيح، وهو حديث صحيح. وفي حديث آخر أنه كان في يوم أم سلمة فنزل جبريل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تدعي أحداً يدخل علينا. فجاء الحسين يبكي، فخلته أم سلمة فدخل على حتى جلس على حجر النبي صلى الله أو جلس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل: يا محمد إن أمتك ستقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلونه وهم مؤمنون؟ قال نعم يقتلونه وهم مؤمنون. وأراه تربته، يقول الذهبي وغيره إسناده حسن. ويقول ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم نصف النهار، يعني هذه رؤيا رآها ابن عباس في النوم، يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم، فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل منذ اليوم ألتقطه، فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ. أخرجه أحمد وسنده قوي كما قال الحافظ ابن كثير. أيها الإخوة، كبر الحسين، ترعرع الحسين، شب الحسين، حتى إذا كان عمره 7 أعوام أو هي أقل توفي النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين معدود في الصحابة، لأن الحسين ولد 4 في شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في 11 في ربيع، على خلاف كما قلت في البارحة هل كان في 2 من ربيع أو في 12، فإذا حسبنا من 4 إلى 11 سنجد عمره ينقص عن 7 قليلا. فكان الأمر لأبي بكر الصديق، فكان أبو بكر يعرف للحسن والحسين فضلهما ويعطيهما كما يعطي أهل بدر 5000 درهم، وكان أبو بكر يجلهما ويحبهما ويقربهما. مات أبو بكر في جمادى في 13 من الهجرة، فبويا عمر، فكان بين عمر وبين الحسين أو الحسن والحسين شيء يطول ذكره. قيل أن الحسين مرة رأى عمر يخطب على المنبر، فقام الحسين فقال: انزل عن منبر أبي، وهو صغير، فنزل عمر فحمل الحسين حتى إذا فرغ من خطبته قال: أي بني، من علمك هذا؟ فسكت الحسين، فقبله عمر ومسح على رأسه وقال: هل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ثم أنتم آل البيت. فكان بين عمر وبين الحسن والحسين شيء عظيم وعظيم، حتى أن عمر كان يعطيهما عطاء علي، وكان الناس ينقمون على عمر لأن عمر كان شديد في العطاء، عادل في القضية، عادل في العطية، عادل في القضية، فكان يعطيهما كما يعطي أشياخ بدر ويستثنيهما من أبناء الصحابة. قتل عمر في ذي الحجة 23، فبويع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فكان عثمان يعرف لهما فضلهما. ثم أن عثمان قتل يوم الدار في أيام التشريق 35، ذبح من الوريد إلى الوريد. من الذي كان يحرس باب عثمان؟ إنه الحسن والحسين. إن الذي كان يذب عن عثمان يوم الدار هما الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. فلما قتل عثمان ذهب عقل علي كل مذهب، فلطم الحسن وضرب صدر الحسين وقال: أين غبتما عن أمير المؤمنين؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم إني لا أرضى أن يقتل عثمان. والدلالة على ذلك أن الحسن والحسين كانا حارسين على باب عثمان يوم الدار، ولكنهما قهرا كما قهر ابن الزبير وغيرهما ممن كان يحرس عثمان. وهل كانت مكانتهما عند هؤلاء 3؟ بل عند سائر الصحابة. جاءوا مرة من جنازة فأخذ أبو هريرة ينفض التراب عن قدم الحسين، رآه مر عمرو بن العاص وهو يطوف فقال، يعني الحسين، هذا أحب أهل السماء من أهل الأرض، لهما منزلة عظيمة ومكانة رفيعة. لو أردنا أن نبحر في تلك المكانة أو أن نغوص في تلك المناقب لطال بنا الحديث، واسمحوا لي أن أسابق الزمن لأني أخذت على نفسي ألا أطيل، خاصة وأن الدكتور فرحان قد قال بالبارحة أن فهد مشهور بالإطالة المملة. كذا قلت أو قال، لكي لا أزيد ولا أنقص في الرواية، ها؟ أو نحوها، لا نقول أنه قال أنه يطيل أو مشهور بالإطالة، فلأ لي أن أطيل حتى تودعوني وتقولون هذا فصل ما بيننا وبينك. الحسين ابن علي كما قلت لو غصنا في مناقبه ودخلنا في، يكفي أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع عنك يعني أن نقول مثلا له في الغزو كذا والسرايا والجهاد وذهب إلى شمال إفريقيا وفعل، يكفي أن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه سيد من سادات الصحابة وابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي أحب بناته، يكفيه فخرا أن يكون أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف وعنده من الفضائل والمناقب والسجايا ما يعجز القلم أن يكتبه أو الخطيب أن يتفوه به؟ فهو الحسين ابن علي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش الحسين زمن عثمان، فقتل عثمان فخرج مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سنة 36، قيل في أوائلها، يريد الكوفة من المدينة. وكان الحسين يشبه عليا في أخلاقه، فكان شديد قوي العبارة بخلاف الحسن، سهل لين العريكة، حتى أن الحسين قال، حتى أن الحسن قال الحسين أي أخي لو ليت أن لي قوة قلبك، يقول الحسن الحسين ليت أن لي قوة قلبك، قال الحسين وليت أن لي قوة لسانك. يعني الحسن مشهور بالبلاغة والخطابة، والحسين مشهور بشدة القلب ومواجهة ولذا قيل أن علي رضي الله عنه أثنى على الحسين، علي رضي الله عنه، فكان الحسين يشبه علي من 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 غير من عدة أوجه في بالنسبة للأخلاق والطبيعة. الحسين كان يشبه النبي عليه الحسن كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الليونة العريكة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن مرة يمشي ويسقط، يقع يعني يعثر به أو يتعثر بثوبه، فحمله على المنبر كما في الصحيح وقال إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. قيل أن الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حتى قدميه، وكان الحسن يشبهه فيما فوق ذلك. الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان شديداً قوياً كأبيه علي بن أبي طالب، فوافقه على الخروج إلى الكوفة بخلاف الحسن الذي كان له وجهة نظر مغايرة على الحسين في مسألة الخروج لبلاد العراق. جرت مواقع يطول ذكرها كموقعة أو معركة الجمل بين الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وثم حصلت بعد ذلك صفين، وكان الحسين قد لزم والده ولزم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كما كان الحسن أيضا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تلك الفتن التي ليس هذا محل ذكرها. بعد ذلك قتل علي بن أبي طالب سنة 40 في 17 من رمضان ليلة الجمعة قبل صلاة الصبح، فكان الأمر للحسن بن علي رضي الله عنه 6 أشهر تقريبا، تزيد أو تنقص على خلاف بين المؤرخين، فإن الحسن بويع في رمضان بعد 3 من مقتل علي، وأسلم الأمر وتنازل عنه في ربيع الثاني أو قيل الأول على اختلاف في الروايات لمعاوية ابن أبي سفلان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الخلافة بعدي 30 عاما ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فمن هذا الحديث تدخل المدة التي تولى فيها الحسن، فالحسين بهذا الاعتبار خليفة راشد، لأن المدة إذا حسبنا من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى تنازل الحسن هذا يعتبر هي المدة 30 عاما التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن لم يتولى الأمر بوصية من علي، فإن علي لم يوصي به، وإنما قال اترككم كما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الناس على الحسن. بعد ذلك تولى الأمر أو أمر هذه الأمة معاوية ابن أبي سفيان، وهو الملك الأول في الأمة الإسلامية. الملوك الملك يبدأ من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، فهو ملك، وإن سمي خليفة فهو أيضا ملك، وهو أفضل من ملك هذه الأمة. ولذا كان ابن عباس ينقل عنه أنه يقول: أفضل من ملك معاوية ابن أبي سفيان. فقالوا: يا ابن عباس وأبو بكر وعمر. قال: هما أفضل، وهو أخلق للأمر، يعني أنه عنده سياسة إدارة الدولة ما ليس عند غيره. هذه وجهة نظر ابن عباس، ونقلت عن ابن عمر، وذكر المؤرخون في كتب بأسانيد صحيحة. إدارة الدولة شيء، والفضل والمكانة شيء، قد يكون رجل صالح لكن ما عنده سياسة في إدارة الدولة. وليس معنى إدارة الدولة والنجاح في إدارة الدولة أنه ما يكون عنده أخطاء، لا. نرجع إلى صاحبنا وسيدنا الحسين رضي الله عنه، بعد أن ولي الأمر معاوية، بعد ذلك وليها عن أن يكون الأمر من بعده للحسن بن علي. توفي الحسن رضي الله عنه قيل سنة 49 و50 أو 51، بعد ذلك جاء من جاء إلى معاوية يعني يقترح عليه ويعرض عليه أن يجعل الأمر من بعده ليزيد بن معاوية، فكتب معاوية إلى عماله في الأمصار أن يبايعوا من بعده لولده يزيد بن معاوية، فجاء الكتاب إلى أهل المدينة، وكان على المدينة يومئذ الولي عتبة ابن أبي سفيان، كان على المدينة الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، فجاء الكتاب إليه يأمره أن يبايع، فأهل الأمصار كلهم بايعوا ليزيد بن معاوية، والحب معاوية موجود، يعني هو الذي يدير إدارة الدولة. قيل كان هذا سنة 51 وقيل 55 قبل وفاة معاوية بخمسة أعوام. فلما جاء هذا الكتاب اجتمع مروان بن الحكم مع الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وقال له: إني لا أخشى أن يعني يخالفك في هذا الأمر إلا 3 أو 4، ابن عباس وابن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. فجاء بهم يطلب منهم البيعة، فقال ابن عباس وابن عمر: إن بايع الناس بايعنا، وبعضهم قال: لا نبايع بيعتين في بيعة. أما الحسين رضي الله عنه فجيء به وهو في بيته، فدخل فقالوا له: بايع. فقال: لا والله ما أبايع بيعتين في بيعة. فتركوه، فخمدت الفتنة حتى إذا مضت 3 أعوام على إثارة هذا الموضوع البيعة ليزيد بن معاوية، جاء نعي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان سنة 60 في النصف من رجب، فجاء نعيه إلى الأمصار، وكتب لهم أن الأمر من بعده لابنه يزيد بن معاوية تجديد البيعة، وإخبارهم بأن البيعة الآن عقدت وأن أمير المؤمنين توفي. فلما جاء الكتاب كان على المدينة أيضا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، فطلبوا الحسين وابن الزبير، فجاء الحسين حتى إذا دخل قالوا له: بايع. قال له الوليد بن عتبة، وكان رفيقا بالحسين وشيعته، فقال: مثلي لا يبايع سرا، أنا رجل معروف يعني لا أبايع في مثل هذا المكان. وخرج، فقال له مروان: والله إن خرج منك الحسين لا تقدر عليه في غير هذا الموضع. ففعلا خرج الحسين وخرج ابن الزبير بعد أن أرخى الليل سدوله، وذهب معظمه يريدان مكة سنة 40 في أواخر سنة 60 في أواخر رجب. فلما توجه الحسين تلقاء مكة قال: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، ذهب إلى مكة حتى إذا جاء مكة مكث فيها ومعه ابن الزبير. أما عبد الرحمن بن أبي بكر فدخل على أمه عائشة على قول أنه حضرها، والقول الآخر أنه مات قبل ذلك. وأما ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة فقد دخلوا في الطاعة وبايعوا كما بايع الناس ليزيد بن معاوية. الحسين لما كان أواخر رجب، لليلتين بقيتا من رجب، أراد أن خرج إلى مكة ومكث فيها ومعه ابن الزبير. بعد ذلك حصل فتن كثيرة في هذه الفترة، ومنها أنهم أرادوا أن يأتوا مكة الأمويين، ولكنهم اختلفوا في ذلك. الحاصل في ذلك أنه بعد ذلك جاءت الكتب تتلوها الكتب، والطوامير تأتي بكتب من الكوفة ومن البصرة يطلبون من الحسين أن يخرج إليهم ويمنونه النصرة، ويكتبون له أننا كرهنا بني أمية، وأنهم أهل ظلم وعدوان، وأنهم أماتوا السنة وأحيوا، وأنه انتشرت البدعة إلى آخره مما هو موجود في كتب المؤرخين، حتى جاءت بيعة جميع الأعيان أهل الكوفة. فجاءته الكتب تتلوها الكتب، فأراد أن يستوثق، فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب وقال له امضي على وجهك حتى تأتي الكوفة فتنظر لي جلية الأمر، هل هذه الكتب لها مصادر صحيحة، وهل هم صادقون فيما يكتبون. ذهب مسلم بن عقيل وكان معه دليلان، فضل الطريق وضلوا الطريق، مات أحد الدليلين من شدة العطش، ولأنهم لم يذهبوا في الخط العام مخافة من الطلبة أو الحبس أو السجن. فبعد ذلك مات أحد الدليلين، ثم لما ساروا غير بعيد مات الثاني من شدة العطش. فكتب مسلم بن عقيل لابن عمي الحسين بن علي وهو بمكة يستعفيه، ويقول يعني إنه مات معي فلان وفلان، وإني أستعفيك أحب أن أرجع. فقال الحسين في كتاب الله: إني أمرك أن تذهب حيث أمرتك، وإياك أن يحملك الجبن على أن تترك ما أمرتك به. فذهب مسلم بن عقيل فعلا ودخل الكوفة، وتخلل دور الشيعة علي وشيعة آل البيت، فوجدهم فعلا متحمسون ويأمرون منه أن يقدم إليهم، ووجدهم فعلا على السمع والطاعة، وأخذ بيعتهم وبايعه أكثر من 12,000 أو 18,000، وجمعوا المال والسلاح، وكتب إلى الحسين أن الأمر على ما تحب يا أبا عبد الله فاقدم، فالأمر على ما تحبه. الحسين هم بالخروج، فسمع بذلك ابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وابو واقد الليثي وعمر بنت عبد الرحمن وجابر بن عبد الله والصحابة، فيعني ذهبت عقولهم كل مذهب، كيف يذهب إلى بلاد قتل فيه أبوه وجرح فيه أخوه وخذلوا خذلا يعني خذلانا عظيما. فلما علم ابن عباس جاءه وهو بمكة فقال: يا أبا عبد الله، يا ابن فاطمة، سمعت أنك عازم أن تأتي الكوفة. فقال الحسين: إي والله، شيعتي وشيعة أبي، وهذه كتبهم وهذه طواميرهم. فقال ابن عباس: إني والله أنهاك عن هذا الطريق الطويل، إني والله أكره لك هذا المسير، فأشفق على نفسك، والله لولا أن يستعيب علينا الناس، والله لولا أن يزري بي وبك الناس لتشبثت بشعر رأسك حتى لا تخرج من هذا الذي فيه حتفك ومصرعك. لكن الحسين كان يعني مصرا على أن يخرج إلى الكوفة. فأتاه ابن عباس عبد الله بن عباس، وكان عنده من الدهاء والفقه شيء كثير وطويل، فقال له: هل أميرهم عليهم؟ فقال الحسين يعني أهل الكوفة، قال الحسين: نعم. قال: إذن والله لن ينصروك، ما دام عندهم أمير فالوضع ما يصلح أنك تخرج. ثم قال الحسين ابن عباس: إن كنت ولا بد عازما فامكث هنا، والله ليأتينك الناس الذين يحبونك فيستخرجونك من مكة، أو فاذهب إلى اليمن ففيها من شيعتكم وفيها من المكان الذي تخلص لك فيه البيعة، أو انتظر. ولكن الحسين مصر على الذهاب، فأتاه في مجلس ثالث وقال له: أأنت عازم؟ قال: نعم. قال: إني لك ناصح وعليك مشفق، فإن أحببت أن تخرج فلا تخرج بولدك ونسائك، كأني ينظر إلى مصرعك. ولكن الحسين أيضا أصر أن يذهب بأولاده ونسائه. فكتب له أبو واقدة الليثي ينصحه، ثم نصحه أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، بل تبعه ابن عمر على مسيرة 3 أيام، ثم احتضنه وقال: يا أبا عبد الله، إني أنصحك عن هذا الطريق، قد كتب الله فيكم النبوة، اختار الله لكم النبوة، ولن يجمع لكم النبوة والملك على البيت، اختار لكم ما هو خير لكم، وادخر لكم ما هو خير لكم، يعني الله اجعل فيكم النبوة فصرف عنكم الملك، لأنه صرف الملك عن علي، فحصل له أو الخلافة عن علي، ثم صرف عن الحسن. ولذا في الأثر: إذا ملك رجل من أهل البيت فقد دنت الساعة، يعني إذا ظهر رجل من أهل البيت ممن ينسب إلى الحسن بن علي، اسمه محمد بن عبد الله كما في الرواية الصحيح، محمد بن عبد الله لكن نسبه من ولد الحسن ونسبه من ولد الحسين كما هي الرواية الصحيح عندنا، إذا ملك هذا الرجل خرج وملك معناها أن الساعة اقتربت. إذا ملك رجل يعرف أنه من آل البيت اسمه فلان عبد محمد بن عبد الله ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي فإن الساعة تقدمت. فكتب إليه أبو واقد الليثي وجابر بن عبد الله، وابن عمر لحقه على مسيرة 3 أيام ووعظه ونصحه وقال: يا أبا عبد الله، إني لك ناصح وعليك مشفق. ثم لما رفض الحسين إلا المسير احتضنه وقال: أودعك من قتيل، أودعك من قتيل، أودعك من قتيل، لأن ابن عمر يعرف أن هذا ملكا عاضا. ثم أن عمرة بنت عبد الرحمن علمت أن الحسين خرج أو يريد الخروج، فكتبت إليه كتابا تنصحه وتقول: يا حسين بن علي، يا ابن رسول الله، يا ابن فاطمة، إني أنهاك عن هذا المسير، فأشفق على نفسك وابق لمحبيك، إنه مسير وعر. ثم قالت: يا حسين، حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل ابن الحسين في أرض بابل. فلما قرأ كتابها قال: إذن هو مصرعي أسير إليه، إذن هو مصرعي أسير إليه. خرج الحسين قيل في يوم التروية، يعني مكث في مكة ليلتين بقيتا من رجب، شعبان 60، رمضان، شوال، ذي القعدة، لما دخل ذي الحجة يوم التروية. خرج قيل يوم 8 من ذي الحجة 60 من الهجرة، بعد أن جاءته الكتب توقيع أكثر من 18,000 يبايعونه على الموت، يبايعونه على أنه إمام هذه الأمة. مسلم بن عقيل كان يتخلل دور الكوفة ففطن فيه الأمويون، قيل أن يزيد بن معاوية كان ساخطاً على عبيد الله بن زياد لأمور حصلت بينهما، فلما رأى ضعف النعمان بن بشير، كان النعمان بن بشير رضي الله عنه هو أمير الكوفة، فخلعه يزيد بن معاوية وجعل الأمر لعبيد الله بن زياد، فضم إليه البصرة والكوفة. ذهب عبيد الله بن زياد لأختصر الوقت، فدخل متلثماً حتى أتى قصر الكوفة فدخل فيه، فبعد ذلك أرسل الجواسيس ليطلبوا له أعوان الحسين وأعوان مسلم بن عقيل، وفعلا دس رجلا وأعطاه 3,000 درهم وقال: اذهب كأنك تبايع للحسين. فعلا تخلل دورهم فدخلوه على دار هاني بن عروة من شيعة علي رضي الله عنه، فبايع للحسين وقال: إنما أنا رجل قدمت من الأردن أو من الشام، وأحببت وكرهت الآل بني أمية، أريد أن أبايع. فعلا أطلعوه على جلية الأمر، أخذ قبض دراهمه، فرأى مسلم بن عقيل في بيت هاني ابن عروة، ورأى شريك بن الأعور وغيرهم من الشيعة الذين كانوا يجتمعون يعني تربصا بالأمويين وانتظارا للحسين. بعد ذلك انكشف الأمر لعبيد الله بن زياد، فقيل أنه أراد أن يزور شريك بن الأعور وكان مريضا وكان من أصحاب عبيد الله بن زياد، وأرادوا أن يغتالوا عبيد الله بن زياد في أمر دبروه، وقالوا مسلم بن عقيل سيزورنا الآن رأس الضلالة عبيد الله بن زياد، فإذا دخل فاقتله وأنا مريض، فإذا قلت اسقوني ماء فمعناها أن قم إليه، اخرج من خبائك فاضربه بالسيف. لكن مسلم بن عقيل ضعف أو جبن أن يقتل عبيد الله بن زياد، وقيل أنه قال لا أحب أن أقتله في دارك، في قصة يطول ذكرها. الحاصل أن عبيد الله بن زياد طلب هاني أبن عروة فتمرض وقال إني مريض، فأتوا إليه أعوان عبيد الله بن زياد وقالوا إن الأمير يطلبك ليسلم عليك، ولم يعلم هاني أبن عروة أن الأمر تجلى لعبيد الله بن زياد. فأتى هاني أبن عروة حتى دخل عليه في القصر، فقال عبيد الله بن زياد يا هاني أبن عروة دخلت في الضلالة بعد الهدى. قال وما ذلك أيها الأمير؟ قال تنكث بيعة بايعتها يزيد بن معاوية وتدخل في بيعة الحسين بن علي. فقال ما فعلت؟ قال بل فعلت وكذبت. فحاول هاني بن عروة أن يفر من هذه المواجهة، فضرب عصا في يده فأمر الجاسوس أن يخرج الذي أعطاهم الدراهم في بيته، فخرج فرآه هاني بن عروة فأسقط في يديه وعلم أن أمره قد انكشف. فقال عبيد الله بن زياد لهاني بن عروة أحضر لي مسلم بن عقيل. فقال هاني بن عروة والله لو كان تحت رجلي ما رفعتها. فأمرهم أن يقربوا فقربوه، فأخذ رأسه فضربه في الجدار، أو أنه أخذ بالقضيب فحشم أنفه، فصاح أو علمت قبيلة هاني بن عروة أن الأمير قد طلبه وأنه قد سجنه وقد يقتله، فنادى مسلم بن عقيل بشعار، فخرجوا بشعارهم حتى أحاطوا بالقصر. إحاطة السوار بالمعصم قيل كانوا 12,000. فأحكم عبيد الله بن زياد يعني إقفال القصر، وكان معه عيانه الكوفة، فطال حصارهم وعجزوا أن يقتحموا القصر. فعبيد الله بن زياد لدهائه أمر الأعيان أن يطلوا من أعلى القصر، وأن يأمر كل واحد منهم أتباعه أن ينصرف، والويل له إن تأخر بعد ذلك. وفعلا أخذوا الأعيان والرموز في الكوفة، يأمر كل واحد منهم ولده أن اذهب واترك مسلم بن عقيل، حتى أن المرأة تجيء إلى ولدها وهي خارج القصر فتقول ما لك، يكفيك الناس، إنما أنت واحد. فأخذوا يتسللون، وقيل أن مسلم بن عبيد الله بن زياد يأخذ بعضهم بالشدة وبعضهم بالمال فيرمي عليه شيئا من المال، وهم بعضهم أهل طبع، فأخذوا يتسللون حتى إذا أصبح مسلم بن عقيل إذا القوم يتناقصون، 12,000 أصبحوا 10، ثم أصبحوا 8,000، ثم لما أرخى الليل سدولة أصبحوا 4، فلما أصبح من يوم ثاني إذا ليس معه إلا 100، فدهش ثم ضعف أمره حتى لم يبق معه إلا نفر دون الـ10، فهرب مسلم بن عقيل بن أبي طالب، فهرب كل مهرب حتى التجأ إلى بيت امرأة وجلس إلى بابها من شدة الظمأ والعطش والخوف والقلق والاضطراب، فدخل خرجت عليه وقالت ما لك يا عبد الله، إن مكانك مكان ريبة، يعني لماذا تجلس على باب داري؟ فقال إني أسارك أو إني أخبرك بأمر فاحفظي. قالت أفعل. قال أنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب، خذلني أهل الكوفة وكذبوا علي ونكثوا ما كانوا عاهدوا، فجعلته في دار قريبا من دارها وأخذت تطعمه. فجاء ولدها يوم من الأيام، وكان عبيد الله بن زياد قد أعد جائزة، من أتى بمسلم بن عقيل حيا أو ميتا فله كذا من المال، ومن علم به قد وقف خلف حفظه وستره فإنها ستضرب عنقه ويهدم وتهدم داره. وبعد ذلك أسارها فجعلته في دار، فأجاء ولدها فقال ولدها ما لك أيما تتخللين الدار تأتين دارا؟ قالت هو خبر فاحفظه عني. قال وما هو؟ قالت عندي مسلم ابن عقيل شيعة ابن عم الحسين الذي أخذ بيعة أهل الكوفة، فاحفظ عني هذا الأمر. فذلك الرجل طمعا في المال، وما أكثر الأطماع يبيعون الدنيا بالدين، ذهب إلى الأشعث بن قيس، وكان الأشعث ممن كاتب الحسين، فقال له مسلم بن عقيل في دار امرأة من بني فلان. فذهب الأشعث وأخبر عبيد الله بن زياد، فقال له، يعني كان يظن الأشعث أن عبيد الله بن زياد سيرفق بمسلم، فقال اذهبوا فأتوا به. فذهبوا إليه فحاصروه، فخرج معه سيفه فقاتلهم، فأرموه بالقصب بالنيران ورموه بالحجارة فعجزوا عنه. فقال له الأشعث بن قيس أنت في جواري، يعني ضع سلاحك واستسلم. فوضع سلاحه، فلما أوثقوه رباطا قال هذا أول الغدر، وقطعوا شفته السفلى وسال الدم من وجهه، وطعنوه طعنات قبل ذلك، فحملوه إلى عبيد الله بن زياد. فلما أتي به الأشعث بن قيس أخبر عبيد الله بن زياد أنه يعني ما استسلم إلا وقد جعلته في ذمتي، فلا يعني اعتبر لي يعني في هذه الذمة ولا تخفر ذمتي. لكن عبيد الله بن زياد لما أتي بمسلم بن عقيل أدخلوا على عبيد الله، فقال له رجل سلم على الأمير، يقول لمسلم بن عقيل، قال إن كان قاتلي فما في السلام فائدة، وإن بقيت فالسلام بيني وبينه كثير. فقال له عبيد الله بن زياد ضللت بعد الهدى وغيرت وبدلت ونكثت إمامك ونال من الحسين، لكن مسلم بن عقيل قال إنما الضلل فيك وفي أبيك. حصل بينهما حوار طويل نال كل واحد منهما الآخر. فقال عبيد الله بن زياد اذهبوا به فاجعلوه في أعلى القصر ثم اضربوا عنقه وأتبعوا جسده رأسه. فقال مسلم بن عقيل إن كنت قاتلي فإن أذنت لي أن أسار فلان بن فلان عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال لا بأس. فذهب فقال إني أوصيك بثلاث، إن علي دين أخذته من فلان في الكوفة فاقضه، ثم إنهم قتلوني فألتمس منك أن تواري جثماني، والثالثة، ثم بكى، أن تكتب إلى الحسين أن أهل الكوفة أهل غدر وخيانة، أكتب له فإني مشفق على أبي عبد الله من هذا المسير. وقيل أنه بكى قبل ذلك، فقال له رجل من يفعل فعلك لا يبكي بكاءك، فقال إني لا أبكي على نفسي ولكني أبكي على الحسين بن علي. بعد ذلك فعلا الحسين فصل، حتى إذا اقترب من أرض العراق جاءه الخبر اليقين أن مسلم بن عقيل قد قتل، فهده ذلك يعني أضعفه عن المسير، فهم أن يرجع. فقال إخوة مسلم بن عقيل لا والله يا أبا عبد الله قتل أخونا، فلا نبعد أو لا نذهب عن مصرع قتل فيه مسلم، والله لنأخذن بثأرنا أو نقتل معه أو نقتل كما قتل. فقال الحسين ما في العيش بعدكم، لا خير في العيش بعدكم، ومضوا على وجوههم. أرسل عبيد الله بن زياد رجلا يدعى الحر بن يزيد التميمي في 1000 مقاتل نحاول نوجز، حتى أتى إلى الحسين، فإذا أقبل في 1000 مقاتل كان الحسين معه تقريبا 150، منهم أعراب ومنهم أهل بيته وخاصته ومن خرج ومن ضم إليه في الطريق، حتى إذا رأوا رؤوس الخيل قالوا هذه النخيلة، قال لا والله هذه هام الخيل قد أقبلت، ولكن أنزلوني على جبل أتقي به ويكون وجهنا وجه واحد. وفعلا أتى الحر بن يزيد، حتى إذا وصل إلى الحسين جعجع به، لأن عبيد الله قال له لا ينزل على ماء، جعجع به يعني لا تجعله يسير حيث يريد، يعني اجعله حيث يسير حيث تريد ولا تجعله يتمكن من المسير. وفعلا كان الحر بن يزيد جعجع به، وما كان يظن الحر بن زيد كما سيأتي أن الأمور تصل إلى موصل، وهذه الفتن أولها ما يعني لا تدري عن آخرها. ففعلا جعجع به، حتى أن الحسين كان في ذلك اليوم يصلي، فيصلي الحر بن يزيد بصلاته. قال له الحسين مرة للحر بن يزيد لا أم لك، كيف تجعجع بي؟ أما علمت من أنا؟ فقال الحر بن يزيد والله لئن نلت من أمي يا أبا عبد الله ليس لي سبيل، أنا من أمك. شوف ما عرفتهم لمكارة فاطمة، أنا نلت من أمي، أنا ما أستطيع أنا من أمك، ولكني أنصحك أن ترجع أو أن تأتي يزيد بن معاوية. فإن الناس خاذلوك، لكن الحسين كان قد أصر على المواجهة، وكان يرى أن له من الفضل، وله من الفضل ما لا يمكن أن يجترئ عليه أحد. وبعد أيام جاءت طلائع الخيل 4000 مقاتل، بعثهم عبيد الله بن زياد بقيادة عمر بن سعد، وكان عمر بن سعد قد كره أن يخرج في ذلك الجيش، إلا أن عبيد الله بن زياد طلبه في قصره بالكوفة وقال له امضي إلى الحسين بن علي. فقال أيها الأمير هل غير هذا المسير؟ قال إن أطعت وإلا نزعتك عن إمارة البلد الفلاني وهدمت دارك فاختر. فذهب وقال أستخير وأستشير، وفعلا ذهب وأخذ يشاور، فكل الناس يقولون له ويلك ثكلتك أمك تذهب في جيش يقاتل الحسين بن علي، لا تقدم الدنيا على الآخرة يا ابن سعد. حتى أشارت عليه زوجته في ذلك، وأشار عليه عامة أصحابه أن لا يخرج في جيش يستهدف الحسين بن علي، لكن عمر بن سعد قدم الدنيا على الآخرة وقدم الرئاسة والمنصب، فخرج في ذلك الجيش الذي قوامه 4000 مقاتل. الحر بن زيد كان في 1000، إذن 5000. الحسين بن علي جمع أنصاره وخطبهم ووعظهم وذكرهم وقال إنما القوم يريدونني، يعني أنا المستهدف، ويريد أن يستخرجوا هذه العلقة التي في صدري يعني قلبي، فمن أحب منكم أن يذهب فليذهب إلى على وجه حيث أراد فإنه في حل. وفعلا أخذوا يتناقصون طلبة الدنيا، فذهبوا كل مذهب، لما جاء الليل اللي راح شمال واللي راح جنوب واللي راح، فلما أصبح الحسين وجد أصحابه ينقصون، فكانوا في 100 ثم نقصوا حتى بقوا في 70 يزيدون أو ينقصون خاصته وأهل بيته. ثم أقبل الجيش حتى حاصر الحسين، فقال الحسين اجعلونا على أرض يعني نقاتل من جهة واحدة، وأمر بحفر خندق خلفه وتهيأ ودخل، وقيل أنه أراد أن يلبس وعرض عليه التبان، والتبان بمثابة سراويل صغيرة من أجل أن يحفظ عورته، وكان يلبسه بعض الناس عند الحرب عشان ما تنكشف، لأن العرب لم يكونوا يلبسون السراويلات كما هو معروف، العرب يلبسون الأزر الإزار والرداء كما هو معروف، أما السراويلات فكانوا لا يلبسونها في ذلك الوقت وما بعده من الأوقات. بعد ذلك جاءت طلائع الجيش بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص، وحاصروا الحسين حصارا شديدا، وحصل بينهم مكاتبات كثيرة، أو أقصد مكالمات، أو بينهم يعني جلسات كثيرة. قيل أن حتى عمر خلى بالحسين، وهي رواية ضعيفة، وتحدث بينهما في الليل ساعة من الليل، وعرض عليه الحسين أن يذهب إلى يزيد بن معاوية، أو أن يرجع من حيث أتى، أو أن يذهب أن يقاتل مع المجاهد في الثغور. فعمر بن سعد قال أو لو كان الأمر إلي يا أبا عبد الله ما والله حبستك عما تريد، لكن الأمر ليس إلي. بعد ذلك الحسين رضي الله عنه خطب فيهم خطبة عظيمة، ثم أن الحر بن يزيد لما علم أنهم يريدون أن يناجزوا الحسين قال ويلكم ثكلتكم أمهاتكم، أين إيمانكم؟ أين إيمانكم؟ فتحول الحر بن يزيد من جيش الجيش اللي كان فيه الجيش الأموي أو الجيش العراقي إلى صفوف الحسين بن علي. كان مع الحسين القاسم بن الحسن ابن علي، وأبو بكر ابن الحسن ابن علي، وعمر ابن الحسن ابن علي، ومعه ابنه علي الأكبر، ومعه ابنه الأصغر علي زين العابدين، ومعه أبناء عقيل وإخوة عقيل، ومعه حبيب بن قطر، ومعه أيضا عبد الله بن شداد، ومعه أيضا الحر بن يزيد الذي ذكرناه، ومعه زهير بن القين، ومعه أبطال، لكن مهما كان هم 70 وأولئك 5000. بعد ذلك حاصروه حصارا شديدا، فقال ماذا تريدون؟ قال نريد منك فقط أن تستسلم وننقلك إلى عبيد الله بن زياد، تنزل على حكم عبيد الله بن زياد فقط، هذا الذي نريده منك. فقال الحسين هذا ما لا يكون أبدا، أنا الحسين بن علي أنزل على ابن الدعي؟ طبعا الدعي هذه عبيد الله بن زياد بن أبيه، زياد بن أبيه قيل أن أبا سفيان ذهب إلى الطائف فزنى بامرأة، فجاء هذا من امرأة تدعى سمية، فبعد ذلك ادعى إلى أبي سفيان فيسمى ابن الدعي، يعني أن نسبه غير معروف، هذا لوجه الاختصار. الحاصل أن الحسين رفض أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد، رفض أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد، ثم لما رأى أن القوم عازمون على مناجزته، يعني عازمون على الحرب، والحسين يعرف أنهم سيحصدونه بسيوفه، فخطب الحسين خطب كثيرة في ذلك اليوم، من أصحها أنه خطبهم على ناقته خطبة بعد أن خطب فيهم الحر بن يزيد ثم زهير بن القين. والحر بن يزيد قال لهم في خطبة: أين عقولكم وإيمانكم؟ تمنعون الحسين بن علي ابن فاطمة ماء الفرات ويشرب منه الكلب والخنزير؟ وقال لهم زهير بن القين: عجبت لعقولكم، أين طاشت؟ تبايعون لفلان وتطيعون ابن زياد عبيد الله بن زياد يستضعف أمركم ويسجن أمراءكم، قتل هانئ بن عروة وقتل مسلم بن عقيل، وتنابذون ابن فاطمة؟ أين طاشت عقولكم وأين ذهب إيمانكم؟ ولكنهم لم يسمعوا. فقال له شمر بن ذي الجوشن الضبابي: إنما أنت بهيمة. فقال زهير بن القين: والله البهيمة الذي جاءت به أمك. حصل بينهم يعني ملاسنات كثيرة ذكرها بعض المؤرخين، وبعضها فيه نظر في الحقيقة، لأنها لا يمكن أن تخرج منهم، لأن الموقف لا يستدعي مثل هذا الكلام. بعد ذلك خطب الحسين خطبة عظيمة، قال لهم، يناديهم بعد هذا الحصار: يا فلان ويا فلان ويا فلان، ألم تكتبوا لي كتبا؟ الذين كتبوا له هم الذين خرجوا في ذلك الجيش. ألم تكتبوا لي كتبا؟ ألم ترسلوا لي رسلا؟ ثم خصهم بأسمائهم وقال في ذلك اليوم: إلى الله يشكو حجري وبجري، يعني ألامي وأحزاني، من أناس كتبوا لي كتبا وأرسلوا لي رسلا ومنوني النصرة، ثم ها هم قد خذلوني وأسلموني. يا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث ويا شبث بن ربعي، ألم تكتبوا لي كتبا؟ يناديهم وهم في صف، وهو في صف. قالوا: يا أبا عبد الله ما فعلنا؟ قال: بل والله فعلتم وكذبتم، بل فعلتم وكذبتم، إلى الله يشكو ألامي وأحزاني. ألم تكتبوا لي أنها أينعت الثمار وطاب المقام وغير الدين وأميتت السنة؟ فتعال يا ابن رسول الله نواسيك. قالوا: ما فعلنا؟ قال: بل فعلتم والله وكذبتم. يا حجار ابن أبجر تكلم، يا قيس ابن الأشعث، يا زيد ابن الحارث، يا شبث ابن ربعي. فقالوا: ما فعلنا؟ قال: بل فعلتم والله وكذبتم، بل فعلتم والله وكذبتم، لله درك يا ابن عباس. يتذكر كلام ابن عباس، بدا التاريخ يرجع معه، بدا العقل يفكر: لله درك يا ابن عباس، لقد وعظتني فلم أتعظ، ونصحتني فلم أستنصح. لله درك يا ابن عباس، يوم أن قلت لي إياك أن تخرج بنسائك وولدك فعصيتك. لله درك يا ابن عباس. اللهم، ثم رفع يديه: اللهم عليك بقوم غدروا ونكثوا، اللهم فرقهم طرائق قددا، اللهم لا ترضي الولاة عنهم أبدا، اللهم اجعلهم طرائق قددا لا ترضي الولاة عنهم أبدا، اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم، اللهم لا ترضي الولاة عنهم أبدا، اجعلهم طرائق قددا. بأي شيء تطلبوني؟ أقتلت قتيلا فدم تطلبونه؟ بأي شيء تستحلون دمي؟ أترون أني قتلت قتيلا فتطلبون دما؟ أما إنه لا يجوز لكم دمي؟ والله ما على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، فكيف تستحلون دمي؟ كيف تستحلون دمي؟ أترون أني قتلت قتيلا؟ أيجوز لكم دمي؟ هل على وجه الأرض، أسألكم، هل على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري؟ الفرات يشرب منه من يشرب وأمنع منه، اللهم لا ترضي الولاة عنهم أبدا،
اللهم لا ترضي الولاة عنهم أبدا، اجعلهم طرائق قددا، لا تبقي منهم أحدا.
ثم نزل عن ناقته وأنيخت، فقام زهير بن القين وخطب: القوم مصرون على القتال. بدأ القتال. قيل أن شمر بن ذي الجوشن هو من بدأ، فقال لعمر بن سعد: إما أن تبدأ وإما أن نخبر الأمير، يعني عبيد الله بن زياد. فقام الحسين فخطب خطبة ثانية هي المشهورة أيضا مثل هذه، وقال لهم: أما إن أبيتم، يعني إلا مناجزتي، فإني أخيركم بين ثلاث: يا أهل الكوفة، يا أهل العراق، يا أهل الغدر والخيانة، إما أن أرجع من حيث أتيت، وإما أن أذهب إلى يزيد بن معاوية في الشام ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أو أن أذهب إلى الثغور فأقاتل مع المسلمين. ففرح عمر بن سعد فكتب إلى عبيد الله بن زياد أن الحسين يقول كيت وكيت. فقيل أن شمر قال لعبيد الله بن زياد: لا، وهل فيك أيها الأمير مطعن أو مثلب أو منقص حتى لا ينزل على حكمك، لينزل على حكمك صاغرا، حتى إذا كان بين فكي أسد قال اذهب إلى يزيد بن معاوية لا بد أن ينزل على حكمك. فأثار عبيد الله بن زياد، فكتب عبيد الله عمر بن سعد: إما أن ينزل على حكمي أو خذ كل ما أخذ. وفعلا لما جاءه الكتاب وفيه: إما أن تناجز القوم وإلا فأنت لست بالأمير. وقيل أنه كتب إلى شمر بن الجوشن: إن لم يقاتل الحسين فاضرب عنقه وأنت الأمير. وفعلا أخذت المناجزة وبدأوا في القتال، تراشقوا بالنبال، والحسين أضرم نارا خلف الخيام وجعل الخيام بعضها متداخلة حتى لا يؤتى إلا من جهة واحدة. دارت الحقيقة مواقف، أنا الحقيقة كما قلت سابق الوقت، وذهني بعضه مع القصة وبعضه مع الوقت للأسف. فبعد ذلك حصل بينهم تراشق وقتال، وكانوا لو أرادوا الحسين قتلوه وهو في صرادقه، يعني لو يبوا الحسين قتلوه، الأمر سهل، لكن كل منهم يخشى أن يرجع بدم ابن رسول الله، فكانوا يقتلون أنصاره ويقطعون الخيام، يقطعون يعني أطنابها، فيفسدون بعضها. وحصل بينهم تراشق بالسهام، وكان الحسين وأصحابه في أشد ما يكونون قتالا مستميتين، فيقتلون قتل الذريع، لكن أولئك لا يبين فيهم لأنهم 5000، وأولئك إذا قتل فيهم أصحاب الحسين الواحد يبين فيهم. فأخذوا يقاتلون بين يدي الحسين، وكان الحسين يحثهم على القتال ويعد هذا جهادا من أعظم الجهاد، حتى قتلوا الحر بن يزيد بعد أن قتل منهم مقتلة، وقتلوا أيضا بعض أبناء الحسن ابن علي كالقاسم وأبو بكر وعمر، وقتلوا إخوة مسلم بن عقيل عن آخرهم، وبقي الحسين في ابنه علي الأصغر والأكبر. وكان زين العابدين مريضا عند النساء ذو 15 عاما، لم يناهز أو أنه ناهز الحلمة، ومعه زهير بن القين وحبيب بن مطر وعبد الله بن شداد، ومعه من معه من خاصته، حتى أنهم يعني اقتربوا منه، فأخذت خيولهم تقترب حتى اقتربوا من صرادقه، ولو أرادوا أن يقتلوا الحسين لقتلوه، ولكن كل منهم يريد أن يخرج من هذا الدم العظيم. فخرج علي بن الحسين ولده الأكبر بين يديه معتم بعمامة، ابن 17 عاما و16 عاما، لا ليس شقيقا لزين العابدين، فأخذ معه سيفه يرتجز وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي الله، لا يحكم فينا ابن الدعي. فقتلوه، ثم صاح وقال: يا أبتاه. فوثب الحسين كالليث، ثم قتل قاتله واحتضنه بين جنبيه وقال: يعز على أبيك أن يدعوك فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك شيئا. ثم أنهم بعد ذلك قتلوا عبد الله بن شداد، حتى بقي الحسين في 3 أو 4 من أصحابه، منهم زهير بن القين، ومنهم عبد الله بن شداد، ومنهم حبيب بن مطر. فلما قتل حبيب بن مطر هد ذلك الحسين، يعني أضعفه، وعلم أنها اقتربت نهايته في الدنيا. فقال له زهير بن القين: يا أبا عبد الله، تقدم لمصرعك، احتسبك عند الله، أنت مقتول، لا شك ولا ريب أن القوم قاتلوك، فتقدم.
أحتسبك عند الله، أحتسبك يا أبا عبد الله عند الله. فصاحت أخته زينب فقال: إياك أن تضربي علي خدا أو تشقي جيبا. وأرادت أن تخرج فأمرها أن ترجع، وقيل أنها خرجت إلى عمر بن سعد وقالت: يا ابن سعد، يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله؟ فبكى عمر بن سعد حتى ابتلت لحيته من البكاء، وقال: لو كان الأمر إلي لما قتل أبو عبد الله. ثم أن شمر بن ذي الجوشن قال: ماذا تنتظر به؟ اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم. فقاله رجل من العراقيين: اقتله أنت. يقوله رجل من العراقيين، فقال: فت الله عضدك. فتلاسنا وتلاعنا ساعة من نهار. ثم أن زهير بن القين قال: يا أبا عبد الله، اتقدم لمصرعك، أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم تلقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا وذو الجناحين الفتى الكمية وأسد الله الشهيد الحي. أقدم يا أبا عبد الله، أقدم إلى رسول الله، أقدم هنيئا لك الشهادة، أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم تلقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا وذو الجناحين الفتى الكمية. وفعلا أقدم أبو عبد الله، وقيل أنه قبل أن يقتل قتل القاسم ابن الحسن، فقال: يا عماه، فوثب عليهم. فقال بعد أن قتلوه وقد حمله وهو صريع قد لفظ أنفاسه ينزف دما: يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك شيئا، اللهم امنع عنهم قطر السماء، اللهم امنع عنهم قطر السماء. ودعا عليهم بدعوات مشهورة أصيبوا فيها. ثم أن الحسين تقدم فاختلفوا من يقتله، فكل واحد يقول أن تقتله، فضربه رجل يدعى سنان بن أنس النخعي في عاتقه، فسقط الحسين. ثم يقوم ينوء ويكبو، ينوء يعني يقوم ويسقط من شدة الجراح. وقيل رماه حسين بن نمير السكوني في شفته فأصابها، فنزف الدم من ثناياه وامتلأ الإناء الذي كان يريد يشرب منه دما. ثم أخذوا يضربونه ضربا لا يزهقون نفسه فيه مخافة أن يرجع كل واحد منهما بدمه، حتى أن شمر بن ذي الجيوشن قال: ماذا تنتظرون به؟ يقول الرواة: ما رؤي الحسين في ذلك اليوم رجل مبتور، رجل محاط، ما رؤي أشجع ولا أقوى ولا أصبر من الحسين بن علي في ذلك اليوم. يقوم بسيفه فيأتونه فيهشهم ويثب عليهم وثوب الليث، فتفرقون عنه تفرق معز اشتد الذئب في طلبها، ثم يرجعون إليه فيهشهم، ثم يرجعون إليه حتى أخذوا فرموه بالسهام فأضعفوه فسقط. فقام سنان بن أنس النخعي فضربه، وقيل ضربه شمر بن الجوشن، فضعف الحسين أن يقوم. فقال سنان بن أنس النخعي لخولي بن يزيد الأصبحي: انزل. فاحتز رأسه فقد مات، فعجز، فأراد أن يحتز رأسه فارتعدت فرائصه، فقال: احتز رأسه، فت الله عضدك. فاحتز رأسه على قول كثير من المؤرخين خولي بن يزيد الأصبحي، وضربه في المقتل سنان بن أنس النخعي، وكان رجلا أحمق، الذي هو أنس بن سنان النخعي. وهنا مات الحسين في يوم عاشوراء، في يوم الجمعة، سنة 61 من الهجرة. ثم حمل رأسه خولي بن يزيد الأصبحي وانطلق إلى عبيد الله بن زياد وهو يقول: أوق الركابي فضة وذهبا، فقد قتلت المالك المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. هذا الحمق. أوق الركابي يعني املأ ركابي، ركاب الخيل، امرئ الركابي فضة وذهب، فقد قتلت الملك المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. فحمل رأسه إلى قصر الكوفة. قيل أن الناس أتوا إلى سنان بن أنس أو خولي بن يزيد وقالوا لهم: لو أن بنو أمية أعطوكم الدنيا كلها ما وفوكم حقكم، لقد صرفتم عنهم الحسين بن علي وأبقيتم لهم ملكهم.
ولكن أولئك الذين قتلوا خسروا الدنيا والآخرة. فحمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد في قصر الكوفة، وكان في أنس بن مالك وزيد بن أرقم، فأتي في طست، فأخذ عبيد الله بن زياد ينكت في ثنايا، يعني ينكت في قضيب، يعني عود ينكت في ثناياه، فقال إن لأبي عبد الله لثغرا حسنا، فبكى زيد بن أرقم وقال ارفع قضيبك، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرشف مكان هذا القضيب. ثم بكى أنس بن مالك. خرج زيد بن أرقم وهو يسب عبيد الله بن زياد، يقول الناس لو سمعه ابن زياد لضرب عنقه. ثم بعث العراق إلى الرأس إلى الشام، فقيل أن يزيد بن معاوية لما جاءه الخبر فرح ثم حزن ثم فرح ثم حزن، ثم قال ويل ابن مرجان أو لعنة الله على عبيد الله بن زياد، كنت أرضى من طاعته بغير أن يقتل الحسين، بغير هذا ما يضرني لو أني صبرت على الحسين وأعطيته بعض ملكي، أكان ذاك يضرني؟ ثم قال لما وضع الرأس بين يديه وفي الشام وقد دخل إليه عظماء الشام وأعيانهم، ووضع الرأس بين يدي الحسين ودخل من يهنئه بهذا النصر، قال إنما أتي الحسين من قبل فقهه، إنما أتي الحسين من قبل فقهه، لأنه لم يقرأ قول الله تعالى إنما أتي الحسين من قبل فقهه، لأن الحسين قال في نفسه، يقوله يزيد بن معاوية، أنا أفضل من يزيد، وأبي أفضل من أبي، وأمي أفضل من أمه، وجدي أفضل من جده، أما قوله أنه أفضل مني فإي والله هو أفضل، وأما قوله أن أمه أفضل من أمي فصدق، فأمه لا يماثلها أم، يعني فاطمة، وأما قوله أبي أفضل من أبي فقد قضى الله بينهما، يعني بين علي ومعاوية، وأما قوله جدي أفضل من جده فوالله ما يؤمن مؤمن إلا بأن يعرف الفضل لرسول الله، ولكن الحسين أتي من فقهه، فإنه لم يقرأ قول الله تعالى يؤتي ملكه من يشاء، يعني معنى كلام يزيد معاوية يعني أن الملك ما يخضع للطاعة والصلاح، الملك الله سبحانه وتعالى قد يعطيه الفاجر، فأراد أن يأخذ الملك بالمكانة الدينية، وهذه ليست هي يعني السبب، فالله سبحانه وتعالى ينزع الملك من يشاء ويؤتي الملك من يشاء. بعد ذلك أعيد رأس الحسين، أتي بالنساء، كلام يطول إلى عبيد الله بن زياد، ثم أتى إلى الشام وأحسن إليهن يزيد بن معاوية، وألبسهن ما فقدن من حلي وثياب وردهن إلى المدينة. والقول الصواب حسب بحثي الواسع في هذا الموضوع أن الرأس أعيد إلى المدينة ودفن في البقيع بعد أن أصبح عظما أبيض. وأما جثمان الحسين فإنه في أرض كربلاء التي قال فيها الحسين لما قيل كربلاء قال بل هي كرب وبلاء في ذلك المشهد، وذلك دفن الحسين بعد في روايات كثيرة أنهم بعد أن وطأوه الخيل، يعني أنهم داسوه بحواف الخيل حتى تكسر، على اختلاف في هذه الروايات، بعضها قد لا يصح في مسألة توطئة الخيل، والذي يميل إليه أن توطئة الخيل هذه غير صحيحة. هنا انتهى هذا المشهد الدموي الذي نأسف عليه، ويأسف عليه كل مسلم. يقول الإمام ابن كثير وينبغي لكل مسلم، هذا نص كلام ابن كثير، وينبغي لكل مسلم أن يحزنه مقتل الحسين، فإنه من سادة الصحابة وابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي أفضل بناته، ونبرأ إلى الله من دمه، ونتبرأ إلى الله من قاتليه، ونسبهم ولا نترضى عنهم، وأمرهم إلى الله، ونقول كما قال الناظم ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران، لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران، كما نقول ويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان. ولئن كان مقتل الحسين مؤلما فإن مقتل علي بن أبي طالب أشد إيلاما، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما، ولئن قتل علي فلقد قتل عثمان يوم الدار، ذبح من الوريد إلى الوريد يوم الدار، يوم عظيم قتل فيه عثمان بن عفان، ذبح من الوريد إلى الوريد وطعن 9 طعنات، ولم يتخذ المسلمون يوم قتله مأتما، وقتل عمر بن الخطاب قتله أبو لؤلؤة المجوسي ولم يتخذ المسلمون يوم قتله مأتما، ومات أبو بكر ولم يتخذ المسلمون يوم قتله مأتما، ومات من هو خيرهم وخيرنا وخير الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ المسلمون يوم قتله مأتما، وقطع رأس يحيى بن زكريا ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما، فرحم الله الحسين ورضي عنه وجمعنا وإياه في جنات ونهر. والسلام على الحسين يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، ولعنة الله على قاتل الحسين في الدنيا والآخرة، وكل من شارك في هذه الفتنة ليس له صحبة البتة. فعبيد الله بن زياد ليس له صحبة، بل هو رجل فاسق، وغيره ممن شارك في دم الحسين ممن انتقم الله بهم، فسلط الله عليهم رجلا يدعى المختار بن عبيد الثقفي، فتتبعهم واحدا تلو الآخر يقتلهم، وكان رجلا كذابا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي أنه من أنصار آل البيت ورجل كذاب، إنما يريد أن يصل إلى السلطة. ولذلك قال الناس للحسين: يا أبا عبد الله، إن أهل العراق والكوفة يريدون أن يشتروا بنا ويبيعون، ليس همهم أنت، همهم أطماعهم أموالهم. والمختار بن عبيد قتل عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقتل شمر بن الجوشن، وقتل خولي بن يزيد الأصبحي، وقتل جميع من شارك في قتل الحسين، وهكذا يرمي الله الظالمين بالظالمين. أقف عند هذا الحد، وأحس الحقيقة أني أطلت وفرعت في مثل هذا الموضوع المهم. هنا حديث أذكره لكم، وهو ما ذكره الإمام الذهبي، قال: حدثنا رزين، حدثتني سلمة قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي، قلت: ما يبكيك؟ تقوله سلمة لأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، قالت: تقول أم سلمة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله في المنام، ما لك يا رسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا. رواه الترمذي في سننه، وسلمة هذه لا تعرف، وباقي رجاله رجال ثقات. أيها الإخوة، ملخصة تأخرنا يا شيخ، بس بقي الزبدة، الزبدة أهم شيء في الموضوع. فوائد مهمة أيها الإخوة، هنا فوائد نحب أن نذكرها، لأن هذه ملخص نحب أن نذكر الفوائد ونستنبط عملية استنباط، أن نستنبط هذه الفوائد، كل واحد منا يستنبط ما عنده من فوائد. أبدأ بهذه الفوائد، فأقول من الفوائد التي جمعتها، هذه من الاستنباط ليس نقلا من كتب، استنباط إعمال الذهن. الفائدة الأولى في جوائز رصدتها الجمعية، الفائدة الأولى أن رأي ذي العقل والعلم عند الاختلاف والالتباس مقدم على رأي ذي الشجاعة والحماس، رأي ابن عباس، رأي الحسين. يعني عند الاختلاف والفتن نحتاج إلى رأي ليس أهل الشجاعة، حسين شجاع، نريد رأي أهل العلم والعقل. نحن الآن، لا تقل لي أنت تحط من قدر حسين، أنا الآن لا شك أن ابن عباس أرجح عقل، لما بينهما من عمر وفقه وعلم، هذا شيء يعني لا نختلف فيه، لا يختلف فيه أحد أن ابن عباس أعلم وأفقه. فالصحابة كلهم في من هو أفقه وأعلم، مثل من لما تقول العالم في هذا العصر أعلم من العالم الفلاني، ليس أن نحط من قدر. إذن نحن عند الاختلاف والالتباس نحتاج إلى رأي أهل العلم والعقل مقدم، ولذلك الحسين نفسه ندم وقال: ليتني أطعت لله درك يا ابن عباس. فائدة أخرى، نعم، ها؟ نعم، الأخذ برأي أهل الرأي، فإن ابن عمر وابن عباس وأبو واقد الليثي وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمرو بن عبد الرحمن كلهم كتبوا له وقالوا له: إياك أن تخرج، فعصاهم. أن الخروج على ولي الأمر أيا كان، حتى وإن كان فاجر، حتى وإن كان كافر، إذا كان في خروج مفسدة فإن الأولى عدم الخروج حتى يتمكن أهل الطاعة. إذا قلنا بكفر هذا الإمام لا يجوز الخروج عليه البتة، وهذا هو المعتقد الصحيح. وإن الخروج على الأئمة مهما جار عاقبته وخيمة، ولقد تتابعت الأدلة وتضافرت النصوص على أن يد الله مع الجماعة، وأن الخروج، أنا لا أسمي ترى الخروج الحسين خروج، أنا الحسين أستثنيه ويستثنيه كل مسلم، لا يعد خروج الحسين، يعتبر اجتهادا هو مرحوم فيه وهو شهيد ولا ريب، ولعنة الله على قاتليه، وشهادته عظيمة، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته ومعه، وأن لا يحشرنا مع قاتليه، ونتبرأ منهم، ولا نحبهم، ولا نتولاهم، ولا نترضى عنهم، لا رضي الله عنهم. لكننا نقول أن عاقبة الخروج على الأئمة وخيمة، فقد تتوافرت النصوص وتتابعت الأدلة على أن يد الله مع الجماعة. يقول لنا التاريخ، تأملوا التاريخ، لما خرج سعيد بن جبير والشعبي على صلاحهما ضد الحجاج بن يوسف الفاسق، كانت العاقبة للحجاج، وأتي بسعيد بن جبير وضربت عنقه، وأتي بالشعبي وعفي عنه. كما يقول لنا التاريخ أن أبو مسلم الخراساني العباسي لما نقض البيعة ونكث مع أبو جعفر المنصوري، مع أبو جعفر المنصور، قتل شر قتله ولم يفلح. كما تقول لنا أيضا أن زيد بن علي بن الحسين لما خرج على هشام بن عبد الملك قتل، ويحيى بن زيد بن علي لما خرج على هشام قتل. ويقول لنا التاريخ أيضا أن عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث لما خرج قتل. وتقول لنا الأيام، ويقول لنا التاريخ أن قتيبة بن مسلم الباهلي، أتعرفونه؟ آفاتح بلاد ها السند، قتيبة بن مسلم غوص في التاريخ، في آخر الأمر نقض البيعة من سليمان بن عبد الملك ذو الشكيمة، البطل الأسد الليث الذي دوخ أهل السند وأخضع الولايات، تتلوى الولايات، يخضع ولاية ويفتح مصر ويشرد. قتيبة بن مسلم الباهلي ينقض البيعة في آخر الأمر مع سليمان بن عبد الملك، فيقتل ويجيء برأسه بين يدي سليمان بن عبد الملك. ويقول التاريخ أن يزيد ابن المهلب ابن أبي الصفرة البطل ابن البطل ينقض البيعة مع يزيد الفاسق ابن عبد الملك، فقتل من؟ فقتل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، وجيء برأسه بين يدي يزيد بن عبد الملك الفاسق. ها؟ تاريخ طويل حافل بأن كل من خرج على الإمام جيء برأسه، مع أنك لو تدبرت بعض الخارجين لوجدنا أنهم أهل القيادة وفتوحات وجهاد، دوخوا المناوئين للإسلام وأخضعوا الولايات وجاهدوا حق الجهاد، ولكن لما كان الخروج ضد القيادة ولي الأمر جيء برؤوسهم. فهل لك أن تقيس بين الحجاج الفاسق وبين غيره سعيد بن جبير الصالح، ومع ذلك ينتصر الحجاج على سعيد بن جبير؟ وهل لك أن تنظر في يزيد بن عبد الملك الفاسق ضد يزيد بن المهلب بن أبي صفرة فيقتل يزيد بن المهلب بن صفرة؟ أم تتأمل في قتيبة بن مسلم الباهلي الفاتح الذي حياته جهاد مع سليمان بن عبد الملك، ثم يجيء برأسه ويوضع بين يدي الخليفة؟ ولكن غير أولي العقول لن ينتفعوا. إن كثيرا من الذين الآن يرغبون، أو كثيرا من الذين ينضمون لجماعات يعني تدعو إلى أن نبذ السلطة وشق عصا الطاعة والخروج عن الولي الأمر، هؤلاء لا يعرفون حقيقة التاريخ. ولا نبعد كثيرا، في العصر الحاضر أظهر بيان أن من خرج على ولي الأمر خذل وقتل. ويكفي لما في الصحيحين: من رأى من أميره شيء يكرهه فلا ينزعن يدا من طاعة. طيب، شيخنا الفاضل يقول الاغترار بالكثرة، فعلا ترى الكثرة مذمومة، ولذا لما جته الكتب تتلوها الكتب، حتى كان مع هذه الكتب وإخوان، هذا يجرني فائدة تاريخية مهمة. اسمحوا لي بس أختم الكلام، هو الحين ذكرني بحاجة مهمة جدا أنا كنت سأذكرها. القضية الاغتراب بالكثرة، أول شيء الكثرة مذمومة دائما، لا تقول أنا ما يلحق لي معي كثرة، أو أكثر الناس يفعلون هذا، أو أكثر الناس على هذا الشيء، لا تغتر بالكثرة، والكثرة مذمومة في القرآن. والحسين رضي الله عنه لما رأى هذه الكتب تتلوها الكتب اعتقد أن هذا هو الذي سينصره، فعومل بنقيض قصده رضي الله. فالكثرة لا تنفع، بل الكثرة هي التي خرجت عليه وانقلبت الموازين. يجرني هذا إلى فائدة، أن الحسين، انتبهوا لهذه يا أخوان ترى مهمة، الحسين أي أقول الحسين كان معه كتب كثيرة، والكتب هذه جايبها معه في المعركة. أنتم معي، انتبهوا، كانت معه، قد جعلها في الركاب، هذه الكتب كانت معه، فيها التواقيع وفيها الأسماء. تأملوا، أخذها الأمويون بعد ذلك، لكنهم لم يعاقبوا، تأمل عبيد الله بن زيد، لم يعاقب من دون اسمه في ذلك الكتاب، دليل أن الذين كاتبوه قد اتفقوا معهم على مثل هذا الجرم العظيم الذي هو مقتل شيء. فيتبين القضية قضية أطماع سلطة، وهذه جرنا لفائدة مهمة، وهي أن ليس كل من ينادي باسم الدين أو باسم محبة للبيت أنه يريد الحق، بعضهم يريد الباطل، يريد الباطل للباطل نفسه، وكم من حق يريد به باطل. فلا كل من نادى للجهاد أو نادى للخير أو الدعوة أو كذا عبر القنوات أنه يريد الحق. وفق الله جميع، وآسف وشكرا، وصلى الله على نبينا محمد. سامحوني جميعا يا أخوان، سامحوني.